الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا عن قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وطرحنا ذلك السؤال الذي طالما يطرح في المقام: كيف يكون القرآن الكريم هدى للمتقين فحسب في الوقت الذي أنزل للناس جميعا؟ وقلنا أن ذلك يعود إلى خصوصية التقوى والمتقين، وهي خصوصية الانفتاح والتطلع إلى الحق والمنهج القويم والبحث عن الحقيقة ورفض كل الأطر التي تحجم الحرية الفكرية، سواء كانت هذه الأطر ناشئة من الإلفة والعادة والكسل، أو ناشئة من الطاغوت والحاكم الجائر الذي يريد أن يؤطر الناس بإطاره الخاص وبفكره الخاص وبتطلعاته هو في الحياة. أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. المتقون يرفضون هذه الأطر، هذين النوعين من الأطر النفسية النابعة من داخل النفس، النابعة من الإلفة والعادة والكسل: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا الإطار التحجري الذي كثيرا ما قاله الناس للأنبياء عليهم السلام عندما جاءوا بالرسالة وجاءوا بتغيير الأمة بحسب المنهج الرباني، واجهوا هذه المشكلة النابعة من الكسل، من الإلفة، من التعلق الأعمى بالماضي. إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون. هذا الإطار الأول. والإطار الثاني هو الإطار الطاغوتي الخارج عن النفس، الذي يفرض إرادته ويفرض فكره على الناس. ولهذا ترى المتقين دائما وأبدا يتطلعون إلى الحق وينشدون الحقيقة: الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو الوصف الرائع للمتقين، لعباد الله الصالحين الذين يعيشون الدرجة العليا من التقوى. إنهم يرفضون الطاغوت بجميع أشكاله وأنواعه: طاغوت الفكر، وطاغوت الحكم، وطاغوت الإلفة والعادة، وطاغوت التحجر على الماضي والآباء. ولهذا يكون القرآن الكريم هدى لهؤلاء في الوقت الذي يكون مضلا لأولئك الذين يعيشون العناد والاستكبار والعصبية والتحجر والانغلاق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إنها المعادلة القرآنية، هذا المنهج القرآني شفاء ورحمة لأناس يتخذونه دواء لشفاء أمراضهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ورحمة لهم في الحياة تجعلهم يعيشون الوعي والحركة والفاعلية والكدح المستمر نحو الحق والعدل والحرية والسعي لإقامة المجتمع المعطاء المتماسك وتكوين الأمة القائدة الرائدة التي تعيش الشهود الحضاري في الحياة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويحدثنا القرآن عن التأثير الذي يحدثه نزول القرآن والاستماع إليه من قبل أهل الكتاب اليهود والنصارى. فنجد أن هناك صورتين متعاكستين وموقفين متناقضين وتأثيرين متقابلين، حيث يؤدي القرآن بالكثير من اليهود إلى الكفر والطغيان والبغي والعدوان، بينما يؤدي بالبعض من النصارى إلى الإسلام والإيمان والعدل والإحسان. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذه الآية المباركة تعبر عن التأثير السلبي لنزول القرآن على هؤلاء. لماذا القرآن يزيدهم طغيانا وكفرا؟ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أما النموذج الثاني فنجده في قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فما هو سر هذا التأثير المتقابل والمتناقض رغم أن القرآن الكريم واحد؟ ولماذا يؤدي بالبعض إلى الكفر والطغيان والبعض إلى الإيمان والإحسان؟ إن ذلك يتعلق بطبيعة المتلقي لكلام الله سبحانه وتعالى، فالذين يعيشون العقد النفسية والأهواء الذاتية والتحجر والانغلاق فلا ينظرون إلى القرآن ذلك المنهج الرباني القيم إلا مهددا لكيانهم ومسفها لأحلامهم ومزيلا لأطماعهم، فلا يكون موقفهم إلا رفضا للقرآن وحربا على رسوله وعدوانا على حملته وأنصاره. إن اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار وأن لهم السيادة والقيمومة في الأرض والقيمومة على العالم وإنهم هم البشر فحسب والأمم الأخرى همج الرعاع، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فإذا جاء منهج الرباني قيم ليصنع أمة قيمة وشاهدة وقائدة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، فهذا على الضد من تطلعات يهود وأحلامهم في السيادة والريادة ونسف لأساس ذلك الكيان القائم على أساس هذه الأماني والأحلام. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، وإذا بهم يرون أنفسهم هم الأميون في الفكر والثقافة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. لقد كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول سيقودهم في صراعهم مع أعدائهم، ولما جاء الرسول المرتقب كفروا به وحاربوه في الوقت الذي آمنت به الأوس والخزرج وناصروه حتى سموا بالأنصار. وإذا بالأمور تنقلب على عقب، فبينما كانوا هم يفتخرون على قبائل يثرب الوثنية بأنهم أهل كتاب، أصبحت تلك القبائل أهل الكتاب المهيمن والدين القيم والرسالة الخاتمة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لماذا؟ وما هي الدوافع التي جعلتهم يكفرون بما كانوا به يستفتحون؟ هذا ما ستجيب عليه الآية التالية: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. واستمرت الآيات تسلط الأضواء على سر رفضهم للرسالة التي جاء بها النبي المرتقب. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فإذا كنتم، القرآن يقول لهم هكذا، فإذا كنتم صادقين في إيمانكم برسالتكم فلماذا وقفتم ضدها وقتلتم الأنبياء الذين بعثهم الله لتبليغها؟ قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وراح القرآن يفضح مواقف هؤلاء من رسالتهم التي بها يدعون وتحت غطائها يتآمرون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وفي آية أخرى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. وأخيرا يعطي لنا القرآن السر الكامن وراء كل هذه المواقف العدائية لليهود الذين لا يزدادون في مواجهة القرآن إلا طغيانا وكفرا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن الطبيعة القرآنية طبيعة واحدة، هي طبيعة الهدى، طبيعة الرحمة، ولكن المتلقي يختلف. فالذين ينفتحون على الحق وينفتحون على معرفة الحق يؤمنون بالقرآن الكريم ويتخذونه هدى ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:17 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. مع الصادقين في الساعة 12:30. عند 12:48 يأتيكم نور وبلاغة. الواحدة تماماً، ونشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05، ويلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز. في الساعة 2:00 على مدى 25 دقيقة قسم الأخبار يقدم لحضرتكم حصاد الظهيرة. أما عند 2:28 تمثيلية الإذاعة. نشر موجز للأنباء في الساعة 3:00. تستمعون لصفحات من التاريخ في الساعة 3:08. بعد هذه الصفحات فلسطين اليوم على الهواء مباشرة، وفي الساعة 3:15. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نتمنى لكم أحلى الأوقات وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، أطيب التحايا وأحلى الأمان نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عند محطة أخرى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، برجاء أن تمضوا معنا دقائق زاخرة بكل ما هو مفيد وممتع عندما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. رافقونا.
أيها الإخوة والأخوات، بعيدا عن مواضيع السير الذاتية السياسية التي تعرب لتقديم ما بات معروفا عن الحياة الاجتماعية داخل إيران وما ينقل على المواقع الإلكترونية مع تصاعد الثورة المعلوماتية، تكتب الكاتبة الإيرانية فيروزة جزائري المولودة عام 1965 في روايتها المتميزة عطر السنابل، تكتب سيرة ذاتية مختلفة ذات طابع السرد الفكاهي الذي ينقل تفاصيل بسيطة لعائلة إيرانية انتقلت من إيران إلى الغرب قبل الثورة الإسلامية في إيران.
نعم، في رواية عطر السنابل ترجمة الكاتبة السورية بثينة الإبراهيم، تسرد فيروزة جزائري ضمن نصوص سردية قصيرة يصبغها حس فكاهي صادق رحلة انتقال أسرتها في عهد ما قبل الثورة الإسلامية من مدينة أبادان في إيران إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية عندما كانت في سن 7 بسبب انتداب والدها من الشركة الوطنية الإيرانية للنفط للعمل كمستشار لإحدى الشركات الأمريكية لمدة 2.
في الصفحة الأولى من الكتاب كتبت فيروزة مهدية الكتاب إلى أبي كاظم الذي يحب سرد القصص، وإلى أمي نظيرة، والقصص المقبلة ستتيح لنا معرفة السبب في إهدائها هذه السيرة الأكثر من رائعة، لأن والد فيروزة سيكون حاضرا في معظم القصص المروية ومحركها الدائمة بأفعاله الفكاهية وسرده للقصة الواحدة أكثر من مرة، وهو ما سنعرفه من حديث الكاتبة التي كانت تتفاعل معها كما لو أنها تسمعها للمرة الأولى.
تتقمص فيروزة جزائري في كتاب عطر السنابل شخصية الحكواتي لتروي شعورها لحظة وصولها إلى الولايات المتحدة وذهابها في اليوم الأول إلى المدرسة مع والدتها، وهو شعور الأطفال الشرق الأوسطيين في محيطهم الغربي الجديد. فالكتاب يقدم صورة يمكن مقاربتها بما يعيشها المهاجرون في يومنا الحالي من صعوبة في الاندماج مع المجتمعات الجديدة.
على الغلاف الخلفي اقتبس الناشر تقديم مجلة لايبراري جورنال للكتاب، وهو ينصح بقراءته اليوم حين يتعرض الشرق أوسطيون إلى التنميط والعنف العنصريين. وما كتب في صحيفة سان خوسيا ميركوري نيوز بأن فيروزة تترجم بوضوح تجربة المهاجرين من أي بلد في العالم، حيث يقربون الكتاب من اكتشاف ماذا يعني أن تكون أمريكياً.
بعد مرور وقت قصير من قراءة عدد من القصص، يكتشف القارئ أن شخصية الأب كاظم الطريفة تشبه إلى حد ما شخصيات آبائنا في سردهم لقصصهم التي يميزونها بلمحات فكاهية والكثير من البطولة. فهو على الرغم من قصصه الكثيرة عن إقامته في الولايات المتحدة كطالب قبل أن يعود إليها مستشارا، كان يتحدث عن نسخة من الإنجليزية لم يكن يعرفها باقي الأمريكيين.
أيها الأخوة والأخوات، تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية، حيث نتوقف عند رواية عطر السنابل للكاتبة الإيرانية فيروزة جزائري.
نعم مستمعينا الكرام، تستذكر الكاتبة فيروزة جزائري في سيرتها الذاتية عطر السنابل جهل الأمريكيين عن إيران، فمنهم من لم يسمع بها أبدا، ومنهم من عرفها عن طريق السجاد أو القطط الفارسية. فهي تصف علاقة الأمريكيين بإيران قبل حادثة الثورة بأن عقولهم عنها كانت صفحات بيضاء، لكن الحال تغير بعد أزمة الرهائن الذين احتجزهم مجموعة من الطلاب الموالين للثورة داخل السفارة الأمريكية في طهران.
نعم أيها الأكارم، يغيب الجانب السياسي في عطر السنابل ليحل مكانه الجانب الاجتماعي الحميمي للعائلة، ونجد حضورا لكافة أفرادها من أشقاء الأب أو أقاربها الأطفال، وبعدها نتعرف على زوجها ووالدة زوجها التي لا تميل إليها كثيرا. وعندما يحضر السياسي في القصص نقرأ معنى أن تكون من غرب آسيا، خاصة حين تروي كيف كان ينظر إليها الأمريكيون مستذكرين حادثة الرهائن.
تقول فيروزة مستذكرة بطريقة ساخرة هذه القضية: هذا هو السبب الذي جعلني أتمنى أن أبعث في الحياة الأخرى كسويدية، وإن عدت سويدية محتجزة في جسد امرأة شرق أوسطية فسأكتفي بالتظاهر أنني فرنسية. بمثل هذا السرد البسيط غير المتعمق بسير ذاتية سياسية قدمت فيروزة عن الحياة في إيران لتكون أكثر قربا من حياتها في كاليفورنيا، لكن ذلك لا يعني أن تكون معارضة لحادثة الرهائن، وإنما لطريقة تعاطي الآخر مع الإيرانيين فيها. اليوم تتكرر الحادثة لكن بتهمة التطرف. العالم يتغير ونظرة الآخر للشرق الأوسط تبقى ثابتة.
قصص والدها كاظم الطريفة هي أكثر ما يلاحق القارئ في المتن السردي منذ محاولته أن يصبح غنيا بانضمامه للاتحاد المحلي للبولينج وخسارته في برنامج بولينج فور دولارز وعدم ربحه رغم إيمانه بأنه كان قريبا من الضربة الكبرى، ووصولا لزيارته منزل العالم ألبرت أينشتاين الذي طلب منه أن يحدثه قليلا عن برنامج وفر لكاظم الدراسة عامين في الولايات المتحدة.
نعم، بهذا السرد المتقن في رواية عطر السنابل تقدم لنا فيروز جزائري سيرة عائلة إيرانية وصلت إلى الولايات المتحدة كما كان يحلم جميع المهاجرين، لكنها سرعان ما اصطدمت باختلاف الثقافة بين البلدين، فالعائلة على الرغم من حصولها على الجنسية الأمريكية بقيت تحتفظ بتقاليدها وعاداتها، وبقيت رغم مرور الوقت عائلة إيرانية أكثر من كونها كاليفورنية.
تقبلوا منا في نهاية جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية والتي ألقينا فيها نظرة على رواية عطر السنابل للكاتبة فيروز جزائري.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فيفوز بأصداف الدر
طبقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل
لا الجاه يفيد ولا المال إيمان المرء هو الفخر للجاه يفيد ولا المال إيمان المرء هو الفخر وعليه تبنى الأعمال والخير لأهله ذخر
طبقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار
على الجاهل يلهو بفراشات الحقل
طبقات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل
الدنيا يوم بل ساعة ترجع الدنيا يوم بل ساعة والساعة تقضي لا ترجع فاغنم من دنيا قطاعة لتفوز برضوان المبدع قطاعة الساعة إن ذا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الصادقين المحبين لأهل البيت هو الشاعر المجد زائر الحسين عليه السلام محمد بن محمد الهاشمي البغدادي المشهور بابن الهبارية. هذا كان شاعر من فطاحل شعراء زمانه، وكان بليغ ومؤلف أيضا، مؤلف ماهر، وله عدة كتب ألفها ونافع هذه الكتب. من هذه الكتب أو من مؤلفاته نتائج الفطنة، ثم له ديوان من 4 مجلدات. وعموما أقول يعني كثرة شعره في آل الرسول، وهذا سبب فقدان ديوانه. أنا سمعت أن نسخة منا موجودة بفلان مكتبة بتركيا، ولا أعرف مدى صحة هذه الأخبار، لكن الشيء المؤكد لدي أن دواوين تحمل شعر لأشخاص من هذا القبيل وشعر بارع ونموذجي في فضائل آل الرسول أغلبها هذه أتلفت أحرقت. نعم، فهذا ابن الهبارية بالإضافة إلى هذا كان مشهور بالفراسة. فراسة شنو؟ ما معنى الفراسة؟ عندنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول اتقوا فراسة المؤمن، يعني المؤمن يصير ذكي، يطالع الوجوه، يعرف ما وراء الوجوه، شنو البواطن، شنو هذا يسموه علم الفراسة، يعني شلون صراف مع النقود، يعرف المزيف من غير المزيف. طيب، هذا ابن الهبارية كان يؤم الناس بالصلاة بالسيفية. سيفية يعني الحلة، الحلة الفيحاء تسمى بالسيفية، لأن في الواقع الذي جعل منها مصيف وبناها سيف الدولة، وبعد ذلك سميت بالمزيدية وبالحلة إلى آخرها. فكان هو إمام للجماعة والجمعة بالسيفية، ومشهور بابن الهبارية انتسابا إلى هبار جده لأمه. ولا أعرف هذا هبار جده هو الذي تعرض إلى بنت رسول الله صلى الله عليه وآله زينب. على كل هبار، هبار اسم موجود لأشخاص ربما عديدين. زين، هذا ابن الهبارية صارت لحادثة غريبة مع الوزير ابن جهير. الوزير ابن جهير كان سنوات وزير ثم عزل، ولكن عين وزيرا مرة أخرى بسبب مصاهرته مع نظام الملك. يعني ابن جهير تزوج زبيدة ابنة نظام الملك، بسبب هذا الزواج أصبح وزير وهو لا يفهم شيئا. وأنا كنت أتصور أن هذا الابتلاء بالعصور الحالية، تبين لا، هذا من قديم أن المناصب ما كانت تعطى لذوي الكفاءات وإنما لذوي المحسوبيات. وكم وكان شاهدنا وزيرا أميا لا يقرأ ولا يكتب. مثلا صدام حسين كان يعين بعض الوزراء لا لكفاءاتهم وإنما يرحون يقتلون خصومة بالخارج ويجون، فلما ينهون هذه المهمة إكراما لهم تعويضا يعينهم وزراء وكلاء وزارات، وأعرف أنا أكثر من أربعة أرسلهم قاموا باغتيالات لخصوم يخشاهم صدام، واحد منهم علي صالح السعدي، واحد منهم حردان، أعرفهم مدونة عندي. على أي حال ذولا يعينون وزراء، بالله هذه شغلة خب. فهذا ابن جهي لما عين وزير بسبب مصاهرته لنظام الملك، ابن الهبارية قاعد بقعدة خاصة في مجلس خاص وهو شاعر، ايش قال؟ قل للوزير ولا تفزعك هيبته، وإن تعاظم واستولى لمنصبه، لولا ابنة الشيخ، يعني بنت نظام الملك، لولا ابنة الشيخ ما استؤزرت ثانية، فاشكر حرا صرت مولانا الوزير به. تبين واحد من الحضار يبدو مثل هذا زماننا المعاصر، راح كتب ورقة معلومة عليه، وابن الهبارية لا علم لديه. تمر الأيام، فديوم ابن الهبارية راد يروح يزور الابن جهير. ليش ما بالطريق التقى ابن أبي معزول، نعم ابن أبي معزول المعري، قال له أنا جاي أروح أزور الوزير فلان، تجي وياي؟ قال له أهلا وسهلا. فاصطحب وتصاحب ودخل سوية على الوزير بن جهير. يقول ابن أبي معزول المعري، جلسنا شفنا الوزير مو على طبعه، ويعني قريت بوجه الشر. قلت لصاحبي خلي نطلع بسرعة، استعجلنا يعني بالخروج. فلما نهضنا أنا وابن الهبارية دفع لابن الهبارية رقعة صغيرة، لما طلعنا قرأها اصفر لونه ابن الهبارية. فقلت إن شاء الله خيرا، ما الذي حدث؟ قال لقد أمر بقطع أعناقنا. قلت يا سبحان الله، صحبتك بالصدفة ولا علاقة لي بكل شيء، والآن كتب لي الهلاك دون سبب. فعلا قبض علينا الجلاد وأودعنا في غرفة، وأمرنا أن نكتب، كل واحد يكتب وصيته ويأسنا. يقول ابن أبي معزول، كنت أتضرع للبواب بأن أنا لا علاقة لي بكل شيء، وأنا غريب ولا معرفة لي بالوزير أصلا، يقول ما اعتنى. ثم اسألت ما الأمر، فكان لا يقوى على الجواب، ولكن بينما نحن جلوس تغير الأمر، وإذا أخلي سبيلنا وأعطي ابن الهبارية 50 دينارا فأعطاني منها 10، قلت له بعد ما ارتفع الكابوس ونجونا ما كان في هذه الرقعة؟ قال لي بيتان قلتهما في مجلس خاص هجوت بهما هذا الوزير قبل مدة ولا أعرف كيف وصلت إليه، وكان قد كتبهما لي مذكرا لي هجائي له. كأنه هذه قضية المعلومات والأوراق والتقارير هذه من قديمة ملي هالبلاء هذا موجود. يقول ابن أبي معزول المعري: ولم أعرف ما الذي توسل به ابن الهبارية وما الدعاء الذي دعا به فكتب الله لنا النجاة وتغيرت فكرة الوزير. هذا ابن الهبارية قلت يعد من أوائل زوار الحسين عليه السلام، ومن زوار الحسين في الأزمات التي كان الزائر 90% يعني مكتوب للقتل والإبادة. ثم بالإضافة إلى زيارته للحسين لم يجرأ في زمانه أو قبله بعده لم يجرأ أحد بأن يرثي الحسين، لا بالعهد الأموي لا في العهد العباسي إلا ما ندر، يعني يعد الشاعر الذي ينظم آنذاك في عداد الشهداء وإن كان قد بقي حيا، شهيد حي يعني. طيب، في أواخر القرن الخامس الهجري توجه ابن الهبارية زائرا قبر الحسين سلام الله عليه كعادته، وحين وصل كربلاء انكب على قبر الحسين عليه السلام باكيا وهو يقول: أحسين والمبعوث جدك بالهدى قسما. يا ذي أحسين والمبعوث، هاي واو القسم يعني وحق المبعوث. أحسين والمبعوث جدك بالهدى قسما يكون الحق فيه مسائلي، لو كنت شاهد كربلا لبذلت في تنفيس كربك بذل جهد الباذلي، وسقيت حد السيف من أعدائكم عللا وحد السمهري البازلي، لكنني أخرت عنك لشقوتي فبلابلي بين الغني وبابلي، هبني حرمت النصر من أعدائكم فاقبل بأحزاني ودمع السائل. في الواقع تقول الروايات بعد قراءته هذا الرثاء الذي رثى به الحسين عليه السلام نام قليلا فرأى كأن الرسول صلى الله عليه وآله واقف عند رأسه ويخاطب: يا ابن الهبارية جزاك الله عني خيرا، وابشر فإن الله قد كتبك مع من جاهد بين يدي الحسين. طبعا نحن لا نستغرب في هذا، وهذه من الرؤى الصادقة. جابر الأنصاري لما جاء لزيارة الحسين يقول للعطية الكوفي لما أشكل عليه قال له: شون تقول تخاطب الأنصار شاركناكم فيما أنتم فيه، ذولا رجالهم رؤوسهم قطعت نساهم أرملت؟ جاوب جواب مثل ما يقولون قوي الحجة، قال: سمعت حبيبي رسول الله قال: يا جابر، من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ومن أحب قوما حشر معهم. القضية قضية خط النبي صلى الله عليه وآله إلى حديث: إذا وقعت الخطيئة في المشرق ورضي عنها من في المغرب حشر مع من ارتكبها، وإذا وقعت الحسنة في المغرب ورضي عنها من في المشرق كتب شريكا في ثوابها. هذا ابن الهباري غافي الحسين عليه السلام، توفي عام 490 هجرية، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما آمن بالله ولا بمحمد صلى الله عليه وآله ولا بعلي عليه السلام من إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة لم يضحك في وجهه، فإن كانت عنده سارع إلى قضائها، وإن لم تكن عنده تكلف من عند غيره حتى يقضيها له، فإن كان بخلاف ما وصفته فلا ولاية بيننا وبينه.
أيها الأعزاء، من الموضوعات الأساسية التي اهتمت الأحاديث الشريفة ببيانها للناس هو موضوع علامات الإيمان، أي السلوكيات الكاشفة عن صدق الإيمان القلبي وليس العقلي فقط بالعقائد الحقة. وحديث لقائنا هذا والذي استمعتم له آنفا هو نموذج لذلك، وفيه يهدينا إمامنا جعفر الصادق عليه السلام بأحد السبل العلمية التي يمكننا بها معرفة استقرار الإيمان في قلوبنا. فإذا توصلنا بها إلى تحلينا بصدق الإيمان حمدنا الله عز وجل على ذلك، وإذا كان العكس والعياذ بالله اجتهدنا في تطويع القلب والنفس. نعم مستمعينا الأفاضل، في بداية موعظته ينبهنا مولانا الإمام الصادق عليه السلام إلى كمال الإيمان بتذكيرنا بأصوله الأساسية الثلاثة، أي التوحيد والنبوة والإمامة، فيقول عليه السلام: ما آمن بالله ولا بمحمد صلى الله عليه وآله ولا بعلي عليه السلام. وبهذا التنبيه والتذكير بأصول الإيمان الحق يثير عليه السلام فينا الرغبة الفطرية في الحصول على كمال الإيمان السلوكي والعملي، مثلما نعتقد نظريا بكمال الإيمان بأصوله الثلاثة الرئيسة. ويستخدم النص الشريف في بدايته أداة النفي القوية ما، ليثير ببلاغة فينا الحرص المحمود لحفظ صدق الإيمان وحقيقته. وبعد هذه المقدمة القوية يستخدم الإمام الصادق عليه السلام عبارات واضحة وبليغة لتصوير ما يقتضيه الإيمان الحقيقي الصادق تجاه قضاء حوائج المؤمنين. فهو عليه السلام يصور الاندفاعة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن تجاه قضاء حاجة أخيه المؤمن بتعبيرات مؤثرة أربع، هي: يضحك في وجهه، سارع إلى قضائها، تكلف من عند غيره، وأخيرا تعبير حتى يقضيها له. ومثل هذه التعبيرات تعين المؤمن على مواجهة جميع التسويلات التي يمكن أن يثيرها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لصد المؤمن عن قضاء حاجة أخيه المؤمن. مستمعينا الأفاضل، وجاءت خاتمة هذا الحديث الشريف كفاتحته غاية في القوة، حيث بين الإمام الصادق سلام الله عليه أن عدم تحلي المؤمن بهذه الاندفاعة المحمودة في قضاء حاجة أخيه المؤمن يعني انقطاع ارتباطه بهم ومعونتهم عليهم السلام له. وهذا يتضمن في المقابل أن الاندفاع في قضاء حوائج المؤمنين سبب للدخول في ولايتهم والفوز بنصرتهم عليهم السلام. وبهذه الإشارة أيها الأحبة ينتهي لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم في ختامها للاستماع ثانية للحديث الذي استنلنا به فيها، وهو قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما آمن بالله ولا بمحمد صلى الله عليه وآله ولا بعلي عليه السلام من إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة لم يضحك في وجهه، فإن كانت عنده سارع إلى قضائها، وإن لم تكن عنده تكلف من عند غيره حتى يقضيها له، فإن كان بخلاف ما وصفته فلا ولاية بيننا وبينه.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصونه، عابر بليلي ونهاري وجناتي تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجناتي تقابلها ناري. جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي أنت يا أخي، والله حسافة غفلتي مو من ذكائي أنسى